بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. حي الكرامة والبطولة والإباء، إن كنت يممت العقيلة زينبا. سلام الله عليه. حي الكرامة والبطولة والإباء، إن كنت يممت العقيلة زينب بنت النبي، بنت النبي ومن سمت أوج العلا شرفا بها مجد البتولة أنجبا، ورثت من الحسن الزكي مهابة، ومن الحسين صلابة وتوثبا، ومن الوصي بلاغة خصت بها أعيت بمنطقها البليغ الأخطب، وتشاطرت هي والحسين بدعوة حتم القضاء عليهما أن يندبا. شكرا لله على هذه الفرصة، وهي زيارة هذا البلد، قلعة من قلاع أهل البيت، البحرين، موقع من مواقع العلم والعلماء، وهذه الآثار هي خير شاهد وخير ناطق وجود هالمعالم، معالم أهل البيت، محبي أهل البيت. هذه فنعمة كبيرة للإنسان يزور هذا المجتمع وهؤلاء المؤمنين فيحظى بدفء جديد وشحنة معنوية والحمد لله. الليلة بناء على روايات ليلة ميلاد الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، وهي أول بنت لبيت الرسالة، طبعا خصوم أهل البيت ما كانوا يريدون لآل الرسالة أن يتكاثروا، وبحكم استراتيجيتهم وطموحتهم هو القضاء على هذه الأسرة، أسرة أهل البيت سلام الله عليه. صلاح الدين الأيوبي الذي هو بالمضمون بعكس اسمه، حتى الذي كان سجنا من أتباع أهل البيت وبعد ذلك يطلق سراحا، لديه مجموعة من الأطباء يعملون لهذا السجين ما يصاب به بالعقم من أجل أن يوفر جو لمحاصرة الوجود، هذا صراع على كل عميق وأصيل. لكن الإرادة الإلهية فوق هذه الحسابات، وما نراه اليوم وما نشاهده من انقلاب في حسابات الخصوم والأعداء، وبالتالي النتيجة تصب لصالح أهل البيت ولصالح خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فتكون هذا البيت المبارك من أمير المؤمنين والزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم، وطبعا النبي ابتهج بميلاد الوليد الأول الإمام الحسن، الوليد الثاني أبو عبد الله الحسين، ثم الحوراء زينب، هذه أول مولودة لأهل البيت سلام الله عليهم. وهنا ما يستلفت النظر طريقة التعامل مع هذه المولودة بعكس ما كان من الخلق السائد آنذاك. الخلق الحاكم ذلك اليوم، وكما تعلمون أن الولد لا يقابل بثمن، الولد الذكر ما إلى ثمن أصلا، أي مبلغ هو لا يساوي شيء، كما معلوم فلان قتل له ولد وإجوا يفصلوه، فهذا أخذ من باب المستحيل أو التعجيز، يقولهم أنا لا أرضى أو لا أقبل ما يساوي دم ولدي إلا بواحدة من ثلاث، تنزلوا لي نجوم السماء إلى الأرض أو أقتلكم بأجمعكم أو تعيدوا لي ولدي حيا. بمعنى أن الولد هذا ما إلى يعني فرد مساحة أو شيء معين، بمقابل هذا رداءة التعامل مع البنت، وهذا مشهور، وفلان مثلا، وأنا ما أتكلم من مصادرنا، لا، مصادر الجمهور أنه سئل فلان وهو من مثلا المتصدين بالخط الأول، قال له: لأي حالة أحزنتك وأي حالة أضحكتك؟ لأن هو خشن، والخشن نادرا ما يضحك. قال: إيه، راح أجاوب. أما الحالة التي أضحكتني، كنت أعبد صنما من العجوة، الظاهر التمر، النوع من أنواع التمر، أصنع منه صنما أعبده، فمتى ما جعت أكل. فيقول له: من أين تأكل؟ يقول: أبدأ بالرأس. هذا كان الشاهد. وأما الحالة التي أو الخاطرة التي ما أن ذكرتها إلا وتحزني، أني دفنت بيدي 3 من بناتي، الثالثة أخفتها أمها عند أخوالها وكبرت، وبالتالي طلعت على ذلك، فأخذتها إلى الصحراء وحفرت لها قبر، فلما أنزلتها بالقبر استماحتني، يعني طلبت مني أسمح لها أن تنفض الغبار عن لحيتي، فعلت ذلك ولم تأخذني الرق بها وواريتها قبر وهي على قيد الحياة. هذه حقيقة ما يمكن أن نجي نقول ضرب من الخيال، القرآن جاي يقول: وإذا الموءودة سئلت يا أيها الناس لا تقتلوا أولادكم، آيات كثيرة تتكلم عن طريقة سحقهم واحد يصعد إلى جبل ويرميها من شاهق، واحد يغرقها في بئر الماء، هالأساليب، ويرون في ذلك نوع من أنواع التفاخر. أما إذا واحد بالعكس يربي بنته، يرون في ذلك عارا. إذا ما المرء جاء له بنات عصبن برأسه عنفا وعارا، هذه أدباؤهم، يتفاخرون في قتل بناتهم: أغرى لنا الله بوأد البنات إذ قتلها كان من المكرمات، أما ترى ربك سبحانه قد وضع النعش بجنب البنات. فالاستدلال واحد، أنا هاي بنات النعش، إنما سميت بنات النعش يعني البنت يجب أن توضع في القبر. في مقابل هذا الطبع الحاكم نجد طريقة أهل البيت وأسلوب الرسول صلى الله عليه وآله في التعامل مع البنت يختلف 100%. وبهذا استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يسحق طبعا متأصلا. هذا ليش ليس بالأمر السهل واليسير، لأن العادات قاهرات، هذا كان جزء من وجودهم. يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي للمرأة قيمة، وشكل بذلك ثورة على المجتمع، ويعطي للبنت هذا الموقع، وبذلك شكل ثورة أخرى. هذا الأسلوب الذي يتبناه الرسول وتبنته الشريعة الإسلامية، والذي جعل المرأة بهذا الموقع الذهبي في ثقافة الإسلام. نلاحظ أن في كل فترة في كل مرحلة، خصوصا السنوات الأخيرة الذي دخل الغرب في مواجهة جدا قاسية مع الإسلام، وطبعا يستغلون قضايا افتعلوها هم ليحملوا الإسلام مسؤوليتها وليحملوا المسلمين مسؤوليتها، وكم وكم من حوادث ترتكب لإلحاق الضرر بالإسلام ولإعطاء صورة كريهة على الإسلام، والإسلام بعيد عن هذا. واحدة من النقاط التي تثار مسألة المرأة، فلان مؤتمر وهذا المؤتمر قمة الثماني دول، وهي الدول التي تشتهر بأم الاقتصاد، موضوع من المواضيع الذي يطرح هناك للمناقشة حقوق المرأة. زين، في المهرجان الفلاني، في ما أدري المؤتمر الفلاني، يتاجر بهذا العنوان وما من ورائه شيء، يعني دخان بلا نار. ليش؟ انت تجي الى قمة الدول المثالية في الحضارة كما تدعي، شوف القانون يفرق بين المرأة والرجل، لم يزل الى الان لا نسمي الدول باسمها، لكن هي هذه الدول التي تتصدى الآن لتغيير طبع العالم ووضع العالم، أو ما يسموه بالمشروع الجديد للبشرية والعولمة. هم في قوانينهم لا يعطون المرأة ما يعطوه للرجل، لم يزل القانون يستثني مناصب يحرم على المرأة إدارتها، لم يزل إلى الآن. حتى الحقوق المدنية لم تزل إلى الآن المرأة لا تأتي بطول الرجل. إذن هذا كل نوع من المتاجرة والمراهنة والمزايدة بالعناوين والشعارات، أصلا يتخذون من المرأة من صورتها من مفاتنها وسيلة للتجارة، وسيلة لنشر الميوعة، وسيلة للابتذال. فأين حقوق المرأة في حضارة الغرب؟ لا. وطبعا من المحاور التي يهاجم بها الإسلام أن الإسلام مثلا يجحف المرأة حقوقها. طبعا هم يعلمون بأن هناك فئة، وهي ليست في الحسبان، فئة قليلة وهذه منغلقة على نفسها، تحرم على المرأة ما أدري قيادة السيارة أو منها، هذولا فئة جدا محصورة ومطوقة. إلى أن خب الحمد لله شاهد العالم بأسره ما حدث في جمهورية إيران الإسلامية من احتلال المرأة لموقعها، تبوأها لموقعها في ظل حكم الإسلام وفي ظل شريعة الرسول صلى الله عليه وآله، فالمرأة تقف في التشريع وتناقش الوزير وتناقش القانون، وهناك عدد من النساء يلعبن دورا في الصحافة وفي المراكز الأخرى المتعددة وحتى المراكز البلدية وغيرها. هذه هي استراتيجية الإسلام، استراتيجية خط أهل البيت في التعامل مع المرأة، وهي طبعا منطلقة أساسها وذاتها من القرآن الكريم الذي وضع هذا المعيار بأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل منكم، لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أصلا لا توجد آية واحدة في القرآن الكريم تقول بأن الرجل خير من المرأة، أو تقول المرأة خير من الرجل. هناك مرأة لعلها خير من ملايين من الرجال كمولاتنا فاطمة سلام الله عليها، كالحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها. إذن خط أهل البيت هو خط القرآن، أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس من عنصرين يتساويان، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هذا هو الذي يسير عليه منهاج الرسول صلى الله عليه وآله. لذلك عمليا هذا ترك أثرا كبيرا، لما يجي شخص من نفس المجتمع ومن نفس البيئة، ما جاي من كوكب آخر أو من قارة أخرى، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أو في مجال آخر القرآن يصف الرسول ما ضل صاحبكم، يعني هذا ما جاي من غير مدينة ولا جاي من منطقة أخرى، هو من عندكم وصاحبكم وياكم. شلون انتهج هذا المنهج؟ إذن ذلك أمر حمل به هذا الرجل تحميلا، حملته السماء هذه المبادئ وهذه القيم. وين ذولا كانوا يطيقون؟ المرأة كانت تذل وتستعبد وتحتقر وتباع كسلعة، يعني يتاجر بها. تشوف حالات الزواج اللي كانت سائدة آنذاك، زواج الشغار، زواج ما أدري كذا، فالأوضاع تكشف الواقع المؤلم الذي كانت تعيشه المرأة. بينما يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله ويقحم المرأة في كل الميادين، حتى في ميادين الجهاد، لكن مو بالخط الأول. الخط الأول لاعتبارات خاصة تتنافى مع تركيبة المرأة، وإلا في ثاني حرب من حروب الرسول صلى الله عليه وآله لعبت بعض العناصر من النساء دورا كبيرا في دعم المقاتلين، سواء تضميد الجرحى أو مثلا من باب شي تسمي أنت يعني تموين إطعام الجرحى، ترديد الأناشيد. مثلا حوالي 18 مرأة من النساء حاسبهن معاوية على مساهمتهن يوم صفين مع الإمام أمير المؤمنين، وعجيب أن معاوية كان يحفظ أناشيدهن، يحفظ أناشيدهن وأهازيجهن. هذا الدور شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله للمرأة لكي تلعب هذا الدور في نصرة دينها ونصرة أمتها. الحمد لله في ذوق أهل البيت وثقافة أهل البيت والاجتهاد المفتوح عند علماء أهل البيت لا يوجد أي مجال لهذا التعسف، هذه مرأة وما أدري كذا. لكن هناك بعض الموروثات موجودة على أي حال وتؤثر وتعشعش. فاليوم أنا طالع من رايح إلى مكة بالسيارة هاي بالليل من أجل الإحرام يعني والظل. على كل هذا السائق سألني أنت منين؟ أنا رايح سأل الحاج ورايح عمرة كانت مو حاج واجب. لكل قلت له أنا من النجف أنا. ثم سألني أسئلة كثيرة، قال لي كم زوجة عندك؟ قلت له واحدة. اتأمل قال أنت ربع ريال. ليش؟ قال لي أنا عندي أربعة. قلت له خبسة من أقريت بأني ربع رجال هم كافي، هذه هم أنا أشكر الله. محل الشاهد سألت قلت له أنت هاي الأربعة شلون تدير؟ قال في بيت واحد كل واحدة غرفتها. قلت له إيه لكن إدارة البيت بهالعدد؟ قال لا، وحدة إذا أخطأت ثم أخرج فد عصا، يعني عصا واقعا واحد من يشوفها يرتهب، طلعها من تحت الكشن. قال شوف هاي، قال إذا وحدة أخطأت أنا أضرب الأربعة. قلت له فإذا كانت وحدة نايمة المسكينة قال أضربها. طبعا هيجي أسلوب من يجي واحد غريب أو كذا يقول لك هذا الإسلام، أعوذ بالله، توحش، هذه همجية. هذه النبي صلى الله عليه وآله يتكلم في، شوف هاي كتبنا وسائل الشيعة مستدرك الوسائل وغيرها من أمهات المصادر الفقهية، توصية الرسول صلى الله عليه وآله في التعامل مع المرأة وفي الرفق بالمرأة. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وآله، منهج الأئمة، منهج علمائنا السلف الصالح. لا فضل لرجل على امرأة ولا لامرأة على رجل، وإنما المناط ما يقدمه الإنسان. زين، فإذا الليلة هذه تخص الحوراء زينب عقيلة أهل البيت، وما كتب بخصوص الحوراء زينب حوالي 24 كتاب، هذه خاص بالحوراء زينب. الشاعر هذا يقول ورثت من الحسن الزكي مهابة ومن الحسين صلابة وتوثبا. حسن الولد هو شنو ومن يشابه؟ هذا الشعر يستدلون به، يستشهدون به في مجالات. بأبه اقتدى عدي بالكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. لما تشوف نبي من الأنبياء يطلب من الله سبحانه وتعالى ولد ثم يبين سبب يرثني، ليس المقصود بالإرث العقار أو المال أو أي شيء من حطام الدنيا، المفخر هنا هو الإرث المعنوي، أن الولد يرث من أبيه الشمم الكرم الكمالات، فكيف إذا كان أب كأمير المؤمنين، وإذا كانت أم كفاطمة سلام الله عليها، إخوتها الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم، ليست هي الحوراء زينب من المعصومين بالنص، ولكنها من المعصومين بالريادة، من المعصومين بالتطبيق، بحيث يتكلم معها الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وهو يطبق ويؤكد على هذا مسألة الإرث، تراث المعنوي، يقولها عم أنت عالمة، شلون يعني غير معلمة؟ يعني لم تنتهي علمها من أكاديمية أو مدرسة، وإنما ورثت مناهل علومها من باب مدينة العلم وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه. لهذا الأديب يقول ما ورثته من نبي الرحمة جوامع العلم أصول الحكمة. فالليلة كانت سعيدة بالنسبة إلى رسول الله وبالنسبة إلى أمير المؤمنين وكذلك مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وما أسعد بنات، نعم بنات الكمال، بنات الأدب، أن يقتدينا بالحوراء زينب وما جسدته من أدوار في نصرة الإسلام، وتشاطرت هي والحسين، يعني 50 في 50، وتشاطرت هي والحسين بدعوة حتم القضاء عليهما أن يندبا. هذا في حقل التضحية، وهذه يعني الحوراء زينب شنو؟ في ظل معترك المكاره والسبا، دور الإعلامي. لولا الحوراء زينب كانت قضية الطاف تدفن دفنا ولا يعرف العالم عنها، لكن اليوم هماكو وسائل إعلام، وتعرفون جيدا بأن الإعلام هو الذي يكبر وهو الذي يصغر وهو الذي، تعال نشوف، نشوف الآن صايرة الصحافة والإعلام إمبراطورية، خصوصا لمن يتقن فن الدجل وفن التلاعب. تشوف واحد كان بالأمس القريب مفلس، الآن هو إمبراطور من رجال المال في لندن، شنو هذا؟ صحيفة عنده وكذاب، لكن يتقن أساليب الكذب. فتشوف انت هذا الإعلام كم من صغير حوله إلى كبير، وكم من حبة حولها إلى قبة، وكم من نملة يحولها إلى جمل، وبالعكس. انت بعض المؤسسات، بعض المصانع الكبرى حاول أن يمكن 50% من أرباحها تصرفها على الدعاية، دعاية هدايا ما أعرف كذا، من جملتها هذا العرض بالتلفزيونات بالجرائد، تشوف لثواني يأخذون كذا مبلغ. الإعلام هل يكون للتركيز، قضية مهمة كقضية واقعة الطف، قضية كربلاء بقدر ما كان فيها من الدماء العزيزة والثمن الغالي بقدر ما كانت تحتاج إلى شنو؟ إعلام ينشر هذا. وشلون مقابل إعلام يملأ الدنيا بالباطل؟ هاي منابر بني أمية وخطباء بني أمية وكلها تصف يزيد بالحق وتصف الحسين بالباطل. زين، هذه عملية لخبطة وعملية اضطراب للتفكير وللتاريخ، كانت تروح القضية. الوحيد الذي استطاع أن يفشل هذا التيار وهذه الأمواج هو لسان الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها. وانت تشوف افتح المقاتل يوم دخلوا إلى الكوفة، حتى الذي ما يقدر يحصل شيء من فوق البيت يرميهم بحجر للسبايا، يرميهم بالحجر ويصيح الحمد لله الذي أراح الناس منكم وأدري قتلكم كذا. هالشكل الناس متأثرة بالإعلام وغسلت أدمغتها. وهنا في ظل هذا، نعم، التطويق الإعلامي للناس، انطلق صوت من على ظهر الناقة، صوت مرأة أولا متعبة بالمسير، ثم متعبة نفسيا، فاقدة 11 أخ، 6 أبناء عمومتها، أبناء إخوتها، 6 أبناء عمومتها، 2 أولاد 18 19، ما لهم على وجه الأرض من شبيه. والمرأة أحيانا قتيل واحد يفقدها صبرها ومتانتها، كيف بمرأة تفقد هذا العدد من الرجال وتقف بكل صلابة تمزق الاستبداد الإعلامي من على ظهر الناقة، وانطلقت لتفرغ عن كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها. ثم فترة مارة الناس لم تألف كلاما كهذا الكلام من حيث البلاغة ومن حيث الاستشهاد ومن حيث، نعم، الاستدلال. وإذا تنطلق الحوراء زينب تستعمل نفس الأسلوب، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها. شوف الأمثلة اللي ريت، أو تريد تبين الإفلاس الذي أصاب البلاط الأموي بهذه الصفقة، أو كفضة على ملحودة، الفضة أو الجصة القصة، كان دولة كانوا. ليش استدلت بها الأمثلة حوراء زينب؟ وهذا كان في النوع من المفاجأة، من هالمرأة الذي بهذا الوضع أسيرة وتحتفظ بهذا الذوق وبهذا البيان وبهذا الاستحضار؟ كانوا دول يتفاخرون بموتاهم، يجيبون قطعة من الذهب قطعة من الفضة يخلوها على القبر، فتريد تقولهم بأن هذا القبر عليه فضة لكن في باطنه عفونة ونتن، أنتوا الآن وجودكم وفي عملكم هذا وفي تعاملكم مع أهل البيت نفس الطريقة ونفس الواقع. على أي حال استمرت من على ظهر الناقة وأحدثت ذلك التغيير، فراح بعضهم يضربون وجوههم، ما شافت الحوراء زينب أن ذولا تفاعلوا صاحت إي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا. الإنسان وحدة من سمات كمالاته أن لا يفرط بالضحك، وحدة من رموز كمالاته أن يكون دائما يتمايل إلى الدمعة، إلى مو للبكاء، الدمعة. الابتسامة هي من جملة ما اشتهر به رسول الله، من جملة ما اشتهر به أهل البيت أمير المؤمنين. أما الضحك ما كان يألفه، لم نسمع أن النبي ضحك وأن أمير المؤمنين، لم نقل هذا حرام، لكن متانة الفرد، اتزان الفرد يقترن مع شنو؟ الابتسامة لا أكثر. القرآن دائما ينصح الإنسان أن لا يألف الضحك. حتى إحنا في القواعد الشعبية تشوف يوصون قديما الكبار ذوي الخبرة، امشي ورا اللي يبكيك لا تمشي ورا اللي يضحكك. ليش؟ لأن هذا اللي يضحكك يريد على أي حال يقضي مرح، لكن هذا اللي يبكيك يخلق منك عزيمة ويخلق منك بأسا، وبالتالي يخلق منك إنسان تستطيع أن تحتوي المصاعب. تأمل الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها استشهدت بهذا، شافتهم بجو بعد ما بينت ما أصاب أهل البيت وردحا من المصائب، بجوا دولة، وطبعا دولة صار لهم مدة ما بجي. فلما أن انفتحوا على بيان الحوراء زينب صاحت إي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولم ترحضوها بغسل بعدها أبدا. ثم شو تقولهم؟ تقولهم وأنا ترحضوا، أكو مجال للعذر؟ قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وملاذ خيرتكم ومفزع نازلتكم. تدرون انتو الموجة جاي تلعب بيكم؟ اتدرون اي كبد؟ شلون اثارة اثارتهم؟ اتدرون اي كبد لرسول الله فريتم، واي كريمة له ابرزتم، واي حرمة له انتهكتم، وأي دم له سفك. هذا شنو؟ هذا تهديم، هدمت كل ما بناه معاوية ويزيد، كل هذا خربته على رؤوسهم وهي أسيرة على ظهر الناقة تقال في ذلك البلد. ومن الوصي بلاغة خصت بها أعيت بمنطقها البليغ الأخطب. الله يرحم أحد كبار أساتذة المنبر سيد صالح الحلي بالأحرى، وطبعا عند قصيدة في الزهراء فاطمة بأبيه وأمي، ثم يجي يقول قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصام وزادت البنت على أمها يبين وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار تستر باليمنى المحيا وإن أعوزها الستر تمد اليسار صاحت بحاد العيس مرني على جسومه أقيم لو ثلاثار أو خلني عند ابن أمي ولا تأكل من لحمي وحوش القفار قتل يا دمعي مهلني ولا تصوم. هذا ويا نفسه يضحك الشاعر. قتل يا دمعي مهلني لا تصوم شمتت بي الحواسد والنصوب قال مو بيد المسيل من القلب. يقول ما أدري أنا متفاعل بدون اختيار لابد اكو سبب. قال مو بيد المسيل من القلب وظن زينا فجعتها بمصابها قلت لي والله يا دمع العين جود واكرب الوجنات واحفر بالخدود لا تفيض ما يخدم بالجمود على مصاب وسلبوها حجابه. بعد ما عندك ايها الشاعر يقول من مثل زينب وهي بنت الوحي والأبو الكرار والجد النبي تنهتك وتصيح ما ظل من ولي يا العلي والله على شريط المصائب ما غاب عن ذهن الحوراء زينب مهما تعبتها الأيام وأثقلتها الأزمان لكن في مرور الحوراء زينب صوب الشام وصلت إلى محل قبرها الآن باتوا ليلته عند الصباح انتبهت الحوراء زينب إلى شجرة عالية هذه لعلها مرت بها صاحت فضة جاءت فضة فدتك نفسي قالت لا يا فضة أنا تخطر أننا مررنا على هذه الشجرة ما نظرت إليها فضة إلا وتحادرت دموعها تسألها الحوراء زينب شنو اللي يجي على بالك؟ قالت لا سيدتي إلا هذه الشجرة هي التي صلب عليها رأس أبي عبد الله. صاحت الحوراء زينب يا حسين غد حزنك علي واذكرت يوم الغاضرية واذكرت يوم الغاية قلب زينب ما لاقيت من محن. يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا مريضا إلا عافيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا صاحب ذنب إلا غفرت له، ولا طالب حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات. اللهم أمتنا على محبة أهل البيت والبراءة ممن ظلم أهل البيت. أيد وسدد علماءنا الأعلام الماضين منهم، اللهم ارحمهم برحمتك. تقبل اللهم منا ومن المستمعين ومن المؤسسين هذا القليل بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.